أخذا من النصوص الشرعية، ولعله يأتي لها مزيد بسط في مقام آخر قريبا إن شاء الله. ولكن الزكاة هي قرينة الصلاة، ولا تكاد تذكر الصلاة إلا وتذكر معها الزكاة، بل التنبيه إليها وذكرها مذكورا حتى في قبل الهجرة في القرآن المكي كانت تذكر الزكاة وتذكر حقوق المال على أصحاب الأموال في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين هم للزكاة فاعلون في آيات مكية قبل الهجرة وقبل تشريع الأحكام، مما يدل على أهمية أولا المال في حياة الناس. فالله سبحانه وتعالى خلق المال وجعل الدنيا مبنية أيضا على أعمال الناس وأموالهم، فأقرت سنته سبحانه أن تكون الدنيا لا تعمر إلا بأعمال الناس وبأموالهم، وأن المال عصب الحياة، والإسلام يحترم المال ويأمر الناس بأن يحافظوا عليه وأن يكسبوه وأن يعفوا أنفسهم وأن لا يضيعوا من يقوت ولا من يعول، وأن يجتهدوا في الكسب الحلال. وجعل الضرب في الأرض وكسب المال قرينا للجهاد في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فكل هؤلاء يخفف عنهم من قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، هؤلاء مستثنون المرضى والمجاهدون والذين يضربون في الأرض، مما يدل على شرف هذا الأمر، وأن الإنسان يكسب المال ويعف نفسه ويكون وتكون يده هي اليد العليا، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا اليد الكاسبة اليد المعطية، فمن كسب حلالا وانفق في حلال فهذا على خير كثير. والجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس، ولهذا كان الأمر: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فإذا رزق العبد مالا كان عليه نحو إخوانه واجبا، أو كان عليه نحو إخوانه واجب، كما في خبر ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن الزكاة حق معلوم للفقراء في مال الأغنياء، في من ذكر الله عز وجل أنها مال الزكاة الأصناف الثمانية كما قلت على ما سيأتي من تفصيل إن شاء الله. الركن الرابع في حديث ابن عمر هنا الحج، وكثير الحديث تذكر الصيام قبل الحج، والأمر في هذا سهل. الحج أيضا ركن من أركان الإسلام، وأخبر الله عز وجل عنه في الكتاب في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ما يدل على أهمية هذا الركن، وهو عبادة مطلوبة من المكلف القادر المستطيع مرة في العمر، تجب مرة في العمر يحج بيت الله على النحو المعروف في أحكام الحج وشروطه وأركانه وواجباته وسننه والبعد عن محظوراته ومنهياته. الحج والعمرة، والعمرة كذلك أيضا واجبة على الصحيح، وهي أيضا عبادة يجتمع فيها المسلمون اجتماعا سنويا، ولها أثرها وفوائدها وأسرارها مما سيأتي له تفصيل إن شاء الله في مناسبته. الركن الخامس الصيام، وهو واجب على المكلف المقيم الصحيح غير الحائض والنفساء في شهر رمضان، شهر محدود ومعلوم كل سنة، فهو عبادة بدنية سنوية. وصيام رمضان أول هو عبادة كما هو معلوم ركن أركان الإسلام، ولكنه أيضا له حكمه وله أسراره مما سيأتي إن شاء الله أيضا قريبا تفصيل القول فيه وفي أحكامه وشيء من أسراره إن شاء الله، وهو منصوص عليه في كتاب الله في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسيأتي له إن شاء الله مزيد تفصيل هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مشاهدة المسلسلات التي تعرض على شاشة التلفزيون؟ على حسب ما يعرض كما هو معلوم، فإذا كانت أمورا مفسدة أو محرمة أو تحتوي على فساد أو تقود إلى الفساد فمعلوم أنها ممنوعة وأنها لا يجوز مشاهدتها ولا النظر فيها ولا التلذذ بالنظر فيها. أما إذا كانت فيها خير وبعيدة عن المحرمات والمحظورات الشرعية، وهذا مع الأسف أنه نادر أو لا يكاد يوجد، فهذا أمره ظاهر. لكن مع الأسف أن كثيرا من وسائل الإعلام تأخذ عن الأمم الكافرة والتي ليس همها إلا نشر الرذيلة والفساد، فمن هنا الأصل في هذا إذا كان كله من هذا المحتوى فإنه ينهى عنه. رجل طاف الإفاضة ثم بقي في مكة إلى ما بعد صلاة المغرب ثم ذهب إلى منى، فماذا عليه؟ لا شيء عليه إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما معنى التلميذ وما معنى الأستاذ؟ التلميذ معنى الطالب، وأيضا ليست عربية، والأستاذ معنى المعلم، وأيضا هي فارسية، الأستاذ فارسية بمعنى المعلم. هل من الممكن صلاة الوتر قبل قيام الليل؟ صلاة الوتر وقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الوتر ولصلاة الليل. فلو أنه صلى الوتر ثم قام من الليل لشك أن وتره صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا أن نجعل آخر صلاتنا وترا. فإذا كنت تعلم أنك ستقوم من الليل فإذا تجعل الوتر آخر صلاتك. أما إذا كنت لا تعلم لكنك أوترت ثم نمت ثم قمت نشيطا في أثناء الليل فأردت أن تتقرب إلى الله بما تيسر، فلا مانع أن تصلي من الليل ما تيسر، لكنك لا توتر اكتفاء بالوتر الأول. أما إذا كنت تعلم من نفسك أنك ستقوم آخر الليل فالأولى في حقك أن تجعل الوتر آخر صلاتك. يقول حبذا لو تنبيه طلبة العلم نحو احترام الكتب من التفسير والحديث والتوحيد والفقه وغير ذلك الكتب الدينية، لأن أكثرهم هداهم الله لا يقدرون ذلك. هذا حق، تنبيه جيد، لأن كنا تكلمنا بالأمس عن آداب المعلم وآداب الطالب. حقيقة قضية الكتاب بعض الناس فعلا يستهين به ولا يحترم، وهي كتب محترمة تحوي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا حقه التكريم وحقه أن يوضع فوق الرؤوس يعني رفعة معنوية، وكذلك أيضا كلام العلم والسلف الصالح حقه الاحترام وأن لا يبتذل، وأن يحافظ اللسان على الكتب، وسواء محافظة عليها بأن لا يضعها بشكل مهين، وكذلك أن لا يعرضها للتمزق أو يعرضها للمستقدرات أو يعرضها للبلل أو يعرضها لمعدل تلفية، لأن هذا ليس احتراما للورق، وإنما احتراما لما تحتويه من خير وما تحتويه من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. فلا شك أن هذا تنبيه جيد الحقيقة، وينبغي أن يتواصى بهذا طلبة العلم، وأن يحافظوا على هذه الكتب، وأن يقدروا للعلماء جهودهم في حين سهروا الليالي وصرفوا من الأوقات ومن الجهود من أجل أن يقدموا لنا هذه الثمار اليانعة والقطوف الدانية. يقول: إن لي أقارب خارج المملكة منهم الفقراء والضعفاء، فهل يجوز أن أرسل لهم شيئا من الزكاة؟ لا مانع، يجوز إن شاء الله، وإن كان أصل في الزكاة أنها توضع في بلد المال، ولكن إذا كان هناك حاجة قائمة في لأقاربك في خارج البلد الذي أنت فيه، فلا مانع إن شاء الله أن ترسل إليهم، فإن في هذا مصلحة ظاهرة إن شاء الله على ما قرره أهل العلم. هناك مجموعة من الشباب يريدون الذهاب إلى الجهاد، وتأتيهم أموال مخصصة للجهاد، فإذا أكلت معهم من طعام فهل أنا آثم مع أني لا أريد الذهاب معهم؟ لا، إذا كانت مخصوصة بالمجاهدين فالأولى أن تتعفف، إذا كانت فعلا صفت للمجاهدين والقائمين بالجهاد فالأولى أن تتعفف عنها. هذا يرغبون التسجيل، ما في مانع ان شاء الله. محمد امين وشو اسمعهم. ما هو التدرج العلمي الذي ينصح به طالب العلم مبتدئ والذي ما زال لم يختم القرآن؟ لا شك ان اول ما يبدأ به طالب العلم كتاب الله عز وجل، وبخاصة يتقنه قراءة، اذا امكن حفظه فالحمد لله، وان لم يمكن فليقرأه قراءة جيدة، قراءة متقنة بحيث لا يلحن ولا يخطئ ويخرج الحروف مخارجها، فإن هذا أمر متعين، وبخاصة أيضا لطالب العلم أن يكون طالب علم ثم لا يفقه كتاب الله ولا يحسن قراءته. أما إذا حفظ وحفظ أشياء كثيرة منه فهذا خير كثير. ثم كما قلنا يبدأ بالأمور المتدرجة، أولا يكون له شيخ يقرأ عليه، ثم الشيخ يرشده على حسب ما يرى فيه من توجه ومن ميول، قد تكون ميول فقهية، قد تكون أصولية، قد تكون نحوية، قد تكون حديثية ونحو ذلك. وإن كان طالب العلم لا يستغني عن قاعدة في كل العلوم، العلوم الشرعية يأخذ بعضها ببعض، وبعضها لا يؤدي فائدته إلا إذا انضم إلى العلم الآخر، فقه وأصول وحديث وتفسير ومصطلح ونحو وبلاغة، هذه أمور أساسية في طالب الشريعة وعلوم الشرع. إن شاء الله هذا سيتم، هذا في الحواجز النسائية سيتم إن شاء الله. امرأة حامل وتخشى على نفسها وتضعف نتيجة الصيام، فما الحكم؟ إذا كانت فعلا تعرف ذلك من نفسها، اعتدت هذا وأنه قال ذلك طبيب ثقة، فإنها تفطر. إذا خافت على نفسها فإنها تفطر ثم تقضي إذا وضعت إن شاء الله. ماذا سألني بالأمس؟ من لم يحفظ دعاء الرقية وقال اللهم أني أرقي نفسي أو أرقي مريضي ما رقى به نبيك صلى الله إلى آخره، هذا أيضا طيب، دعاء طيب. إن حفظ دعاء مأثورا فهو خير، وإن لم يحفظ فلا مانع أن يأتي بما هو بمعنى المأثور، كما لو قلت اللهم اشفي، اللهم عافي، اللهم ارفع عنه، اللهم ازل بأسه، فالأشياء التي بمعنى المأثور لا مانع منها. وإذا حفظ الدعاء المأثور فهو أحسن لا شك، لكن إذا لم يحفظه فليأتي بمعنى اللهم عافي، اللهم ارفع عنه، اللهم ازل بأسه ونحو ذلك، اللهم اشفيه من المرض. ما في مانع شوية بس. يقول هناك رجل يبلغ من العمر 50 سنة وابتلاه الله بمرض شديد في رجله اليسرى، لا يستطيع الجلوس عند قضاء الحاجة فيضطر للوقوف عند قضاء الحاجة، فيصيب رجليه بعض الرشاش فيتعذر عن الصلاة ويقول أنا قد أصابتني نجاسة البول وغيره، فنصحناه بالصلاة فتعذر بذلك مع العلم أنه ربما على هذه الحال ما يقارب شهر لا يصلي، فماذا يلزمه عند الطهارة؟ لا، هذا أمره سهل إن شاء الله، بعد ما يفرغ من بوله فما أصابه من رشاش يصب عليهما وينتهي، أي مشكلة يعني، سواء كان أصاب البول أو أصاب، سواء كان أصاب بدنه أو أصاب ثوبه، إذا أصاب بدنه يصب عليه ماء فيتطهر، وإذا أصاب ثوبه يغسله ويصلي، والأمر في هذا واسع، ينبغي ينبه إلى هذا، فالأمر سهل، ونسأل الله أن يشفيه ويعافيه ومرضى المسلمين. هل يجوز أن يقرأ المسلم القرآن على الميت بعد دفنه؟ وأن إيش القبور والنات والفاتحة على القبور؟ القراءة على القبر هذه غير مشروعة، أن يقرأ على القبر أو أن يستأجر أحدا ليقرأ على القبر أو أن يجلس على القبر أو على ركن من ركن القبر ليقرأ، هذا كله غير مشروع، إنما المشروع عند الدفن الدعاء كما هو معلوم، أن يدعى له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له التثبيت فإنه الآن يسأل ويثبت، اللهم لقن حجته، اللهم ثبته، ونحو ذلك. وكذلك أيضا يشرع الوعظ لو كان مجتمعون عند الدفن، يكون فيهم إما أن يكون طالب علم وإما فيهم من يعيظهم ويذكرهم، فإن هذا مقام ترق فيه القلوب فيحسن التذكير في ذلك المقام، أما مع ذلك فلا، لا قرآن ولا فاتحة ولا أذان ولا إقامة، كل هذا ليس بمشروع. هل يجوز الحج عن شخص مريض بأجر من المال، وهل يكون هذا الأجر مشارطة أم لا؟ لا مانع يصح، لكن لا يكون مشارطة، لا ينبغي أن يكون مشارطة، لأن هذا وكما ذكر بعض السلف أن ينبغي الإنسان أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، فالإنسان يأخذ هذا حتى يناله شرف الوقوف مع الحجاج وفي الأماكن المقدسة ويدعو، فلا ينبغي أن يشارط. لكن أيضا إذا كان الأمر فعلا لا يعني يخسره، إذا كان يترتب عليه هدي أو يترتب عليه مثلا تمتع وهو لا يطيق لا يأخذ طبعا، لا بد أن يكون المبلغ لا يخسر الإنسان نفسه أو لا يستدين، إنما مشارطة لا ينبغي أن تكون مشارطة، لكن إذا كان المبلغ يكفي فلا يتطلع الإنسان إلى مزيد بحيث تكون كأن الموضوع موضوع تجارة أو موضوع كسب. ما حكم تساقط بعض شعر اللحية أثناء تصفيفه وتسريحه بالمشط؟ لا شيء في هذا، لأن هذا غالبا يكون شعر ميت. هل يجوز الاعتمار عن والدي والحج عن والدي والحج عنهما علما بأنني أديت عن نفس الحج والعمرة علما بأن والدي كبيرة السن ولا توجد لديهم نفقة؟ ما دام أنهم غير مستطيعين فلا مانع إذا وكلوك، لا مانع إذا وكلوك. ما حكم التصفيق للنساء في الأفراح؟ يبدو أنه لا مانع، بس إذا لم يكن فيه فتنة أو يسمع رجال أجانب فلا مانع. هل يجوز للرجل أن يصلي في القطار والسيارة الوقت في حينه علم بأنه سيصل بعد ساعة ويمكن قضاءه قبل فوات الوقت، وكيف يصلي من غير ماء أو اتجاه القبلة؟ لا، إذا كان فعلا سيصل في الوقت فلا بد أن ينتظر، لأنه ما دام أنه سيصل في الوقت ولا يخشى خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يصلي على كمال الشروط، استكمالا للشروط. أما إذا كان متطهرا أو المقام يتسع كما لو كان في قطار والقطار فيه أماكن واسعة بحيث يصلي صلاة تامة وجهه نحو القبلة ويؤدي ركوعا وسجودا فإنه يصلي لا مانع. أما إذا كان لا يتمكن من ذلك وسوف يصل المكان في الوقت فإنه يؤجل الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.